نحن الآن في العام 13 من البعثة. معكم أماني حلاق نجم ببودكاست عيش السيرة. أروي لكم حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف الأحداث ونعيش التفاصيل. نعرف لنحب ونحب لكي نطيع. فإذن تمت بيعة العقبة الثانية يلي منسميها بيعة العقبة الكبرى، ونجح الإسلام بتأسيس وطن لإله وسط الصحراء، الصحراء يلي كان وقتها تموج بالكفر وبالجهل، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة بعد ما أرسل سيدنا مصعب بن عمير وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يثرب جاهزة لاستقبال المهاجرين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين. رواه البخاري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله في منامه مكان دار الهجرة يلي هي يثرب، فرأى صلى الله عليه وسلم أنه حتكون سبخة ذات نخل بين لابتين، وهن الحرتان يلي بيحيطوا بالمدينة المنورة، حرة من جهة اليمين وحرة من جهة اليسار. حرة يعني أرض معينة تسمى بهذا الاسم. تأكد صلى الله عليه وسلم من استعداد يثرب لاستقبال المهاجرين، ورجع عامة من هاجر إلى الحبشة، رجع أكثر إلى يثرب من الحبشة إلى يثرب. حاربت قريش هجرة المسلمين بكل الطرق، بأسلوب التجريد من المال، أسلوب الاختطاف، أسلوب التفرقة بين الرجل وزوجته وابنه. أسلوب التفريق بين الرجل وزوجته وولده ما حصل مع أبي سلمة رضي الله عنه يلي هو أول من هاجر إلى المدينة. أبو سلمة هو الزوج السابق لإحدى أمهات المؤمنين، هند بنت أبي أمية المعروفة بأم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقصة هجرة أبي سلمة من أجمل القصص يلي بتدل على ما عاناه المهاجرون بهيدي الفترة. والقصة باختصار بأنه أبو سلمة لما قرر الهجرة مع زوجته أم سلمة وابنه، منع أهل أم سلمة سفرها، يعني أهل أم سلمة منعوها من السفر، فجاء أهل أبو سلمة وأخذوا ابنها، أخذوا ابن منا، فأم سلمة رجعت مع أهلها والولد أخذوا أهل أبو سلمة، وهاجر أبو سلمة لوحده، فصار هو في مكان وزوجته في مكان وابنه بمكان، حتى من الله سبحانه وتعالى على أم سلمة ولحقت بزوجها هي وابنها. بعد فترة طويلة من بكاء وعذابة قرروا يتركوها ويعطوها ابنها، ولحقت بزوجة إلى يثرب. أما أسلوب التجريد من المال فمن أمثلته سيدنا صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. وخلاصة القصة بأنه والد صهيب كان حاكم ووالي تابع للفرس، فصهيب هو من العرب واسم الرومي له قصة، أما هو في الأساس من العرب. فكان له قصر، كان لوالد صهيب قصر على شاطئ الفرات. عاش صهيب حياة مرفهة حتى أسر ذات يوم، يعني بذات يوم تعرض للأسر من قبل الروم، فقضى طفولته وصدر من شبابه في بلاد الروم، وصار بيحكي لغتهم، لغة الروم، حتى جاء يوم وباعه تجار الرقيق لرجل في مكة، ثم أعتقه الرجل وصار صهيب يعمل ويتاجر حتى صار صاحب ثروة. فلما أراد الهجرة قالت له قريش: أتيتنا صعلوكا فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت، ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي؟ فقالوا: نعم. فقال: أشهدكم أني قد جعلت لكم مالي. يعني تخلى صهيب رضي الله عنه عن كل ماله اللي جمعه وتعب فيه مقابل يخلوه يهاجر إلى يثرب. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. ونزل فيه رضي الله عنه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الأساليب يلي استخدمتها قريش مع المهاجرين أسلوب الحبس والخطف، وعن هيدا الأسلوب خلينا نحكي قصة ثلاثة تواعدوا على الهجرة. من هنن عمر بن الخطاب، عياش بن أبي ربيعة، هشام بن العاص بن وائل رضي الله عنهم. والقصة باختصار بأنه هيدول الثلاثة تواعدوا يلتقوا بمكان لحتى يخرجوا للهجرة، فجاء منهما اثنان وتخلف الثالث. جاء عمر وعياش ولم يأتي هشام بن العاص. لماذا؟ لأن قريش حبسوا هشام وفتنوه عن دينه. فخرج عمر وعياش رضي الله عنهما وحدهما حتى وصلا إلى يثرب، ولحق أبو جهل وأخوه الحارث بعياش وخبروه بأنه أمه، يعني أمه لعياش، حلفت أن لا تستظل، ما تقعد تحت ظل ولا تمتشط حتى يرجع. فسيدنا عمر رضي الله عنه حذره لعياش، قال له أنه هيدي خطة لحتى يرجعوك وما تسمع منهم، ولكن عياش وحزنا على أمه قرر العودة. فسيدنا عمر أصر عليه وعرض عليه نصف ماله مقابل أن لا يرجع، ولكنه لم يقبل، فأعطى سيدنا عمر ناقته وقال له، يعني قال سيدنا عمر لعياش: إن وجدت منهما غدرا فانج عليها، يعني إن شفت أبو جهل والحارث غدروا فيك انجوا على هذه الناقة. يعني شوفوا حرص سيدنا عمر على عياش، عرض عليه نصف ماله وبعدين أعطاه ناقته. وبالفعل لما كانوا بالطريق عياش وأبو جهل والحارث هن الراجعين إلى مكة، طلب أبو جهل من عياش أنه يركب خلفه على راحلته، فوافق. فماذا فعل؟ انقض أبو جهل والحارث على عياش وربطوه، ودخلوا مكة وهن رابطينه وفتنوه عن دينه. ولما دخلا مكة قالا: يا أهل مكة، هكذا ففعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. شو يلي صار لعياش ولا هشام من بعد هيك؟ بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يلي رح نحكي عنها بإذن الله بالحلقة القادمة، كان صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاته، كان يدعو في صلاته ويدعو لعياش وللمستضعفين في مكة يلي ما قدروا إنهم يهاجروا. فكان صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا البخاري يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. وصار المسلمين يحكوا بينات بعضهم بأن الله سبحانه وتعالى ما رح يقبل من عياش ولا من هشام ولا من غيرهم يلي انفتنوا عن دينهم، ما رح يقبل منهم يلي عملوا. فنزل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فماذا فعل سيدنا عمر الأخ المحب والمسلم الصادق؟ كتب رضي الله عنه هذه الآية في صحيفة برسالة وأرسل إلى هشام بن العاص. فهشام ما فهم مقصود سيدنا عمر من هيدا الكلام، فصار هشام يدعو الله بأن يلقي في قلبه فهم هذه الآية، فعلم أن الله قد قبل توبته، فركب بعيره ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبهيك استطاع عياش واستطاع هشام الهجرة إلى يثرب. فإذا خرج الناس رغم كل محاولات قريش أرسالا وجماعات إلى يثرب، وبعد حوالي الشهرين والنصف من بيعة العقبة الكبرى لم يبقى في مكة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي ومن حبس من المسلمين، إما كرها يعني بالغصب أو مرضا أو افتتن عن دينه مثل ما حكينا عن عياش وعن هشام، أو لا يقوى على الخروج. وأراد سيدنا أبو بكر الخروج إلى يثرب، فقال له صلى الله عليه وسلم: على رسلك، يعني تمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي. ولما شافت قريش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجوا إلى يثرب، شعروا بالخطر والتهديد. لماذا شعروا بالخطر؟ خلونا ناخذ نظرة على موقع يثرب على الخريطة. يثرب تقع بين مكة وبين الشام، يعني على طريق رحلتهم السنوية إلى الشام، رحلة التجارة. فقريش خافت على كيانها الاقتصادي، كما أن علم قريش بما للأوس والخزرج من المنعة، هيدا الشيء خلاهن يخافوا على استقرارهم الأمني. فالأوس والخزرج رح يكونوا مساعدين ورح يكونوا داعمين للنبي وللمهاجرين، ومعرفتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبشخصيته المؤثرة، كل هيدا الشيء خلاهن يخافوا على معتقدات الوثنية. ولهيدا الأسباب كلها عقدوا أخطر اجتماع تاريخي لألن، وين؟ ببرلمان مكة، دار الندوة. وشارك ممثلون عن جميع قبائل قريش، عن بني مخزوم، بني عبد الدار، بني عبد شمس، بني سهم، بني أسد، بني نوفل وغيرهم. فلما حضروا إلى دار الندوة اعترضوا، يعني وقف بطريق شيخ نجدي، يعني من نجد، وعرض عليهم يشاركهم بهيدا الاجتماع. إن ما بيعرفوا، عرض عليهم يشاركهم بهيدا الاجتماع فوافقوا. مين كان هيدا الشيخ؟ كان الشيطان. فاقترح أحد المجتمعين بأنه ينفوا النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجوا من مكة، فاعترض النجدي، يعني اعترض هذا الشيخ النجدي. ثم اقترح شخص آخر بأنه يحبسوا النبي عليه الصلاة والسلام، فاعترض النجدي. فاقترح واحد منهم اقتراح نال قبول الجميع، بأنهم ياخذوا من كل قبيلة فتى قوي شاب نسيب له نسب، يعطوه سيف صارم، ثم يضرب النبي عليه الصلاة والسلام ضربة رجل واحد، فبهالطريقة بيضيع دمه بين القبائل وما بيطالب بني هاشم بدم ابنهم. فنزل جبريل عليه السلام بوحي الله سبحانه على سيدنا محمد، يخبره بالمؤامرة ويأمره بالخروج، وقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هيدا يلي رح نعرفه بالحلقة القادمة بإذن الله. وقفتنا اليوم بعنوان دينك دينك. يلي بيقرأ أحداث السيرة وبيشوف المعاناة الكبيرة للمسلمين بهيداك الوقت، سواء من المهاجرين أو من الأنصار اللي هن الأوس والخزرج، رح نعرف قديش هيدا الدين غالي، وقديش الناس بيبذلوا دماء وأموال وبيستغنوا عن راحتهم وبيتركوا أوطان كرماله. أنه تترك أرضك، وطنك، أموالك، عائلتك وأحبائك، وتطلع لمكان ما بتعرف فيه شيء. أنه تترك الوطن يلي عشت فيه، فيه أهلك، أحبائك، ليس بالأمر السهل، لأنه حب الوطن من الفطرة. يلي بيترك وطنه مثل يلي عم يترك روحه. ولكن لما تعرف شو هي أولويتك بهيدي الحياة، ولما تكون على يقين من غلاوة هذا الدين، وأنه الدين عندك رقم واحد، ما حتقدر إلا تختار الدين. اختار المهاجرون وقت العقيدة، اختاروا الدين، اختاروا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدموه على حب الوطن وحب الأهل وحب المال وحتى حب النفس، لأنه كان خروج فيه خطر على حياتهم. وقريش مثل ما حكينا خلال هيدي الحلقة حاولت بشتى الوسائل منع المهاجرين والتضييق عليهم، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، لهم مكانتهم بقريش أو مستضعفين، ضيقت عليهم بكل الطرق. ومن ذلك اليوم وإلى اليوم، والصراع بين الحق والباطل قائم، ومن ذلك اليوم وإلى اليوم، وابتلاء الله سبحانه وتعالى واختباره للمؤمنين لا يزال وسيظل إلى قيام الساعة. ولكن المؤمن الحق هو من يعرف الاختيار، ودعاؤنا دائما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم قوي ضعفنا وثبتنا وأمتنا وأحينا على هذا الدين يا رب العالمين. شاركوا البودكاست مع أصدقائكم ومعارفكم، وخليكم دايما على السمع، وخليكم مع بودكاست عيش السيرة. ما كانت الهجرة نزهة ولا رحلة، إنه تترك أرضك، وطنك، ومالك، أهلك، وأقربائك، وأحبائك، ممكن توصل، ممكن ما توصل، تسير نحو مستقبل مبهم. لماذا؟ من أجل العقيدة. وشو الهدف؟ إقامة الدولة. هل حتكون رحلة سهلة؟ أكيد لأ.